الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعاتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان الكريم. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع الوقفة الإيمانية الثامنة في هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بوقفات إيمانية مع السيرة النبوية. وقد انتهينا في الوقفة السابعة من عرض النبي نفسه على القبائل، ومن بدء إسلام الأنصار، ورأينا كيف انتشر الإسلام بين أهل يثرب قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وبهذا وصلنا إلى الوقفة الثامنة، وهي بعنوان الهجرة من مكة إلى يثرب. علمنا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم واجه الكثير من العقبات في سبيل الدعوة إلى الله تعالى في مكة، وعلمنا أيضا أن أهل مكة ليسوا مؤهلين لنصرة هذا الدين، بل كانوا من أشد الناس صدا عن سبيل الله. لذا قيد الله تعالى لهذا الدين أناسا يحملونه وينصرونه، إنهم الأنصار أهل يثرب، هيأهم الله تعالى لهذا الدين. فالله تعالى ينصر دينه، يقيد لهذا الدين من يحمله ومن ينصره، لأن الإسلام كما تعلمون هو دين الله عز وجل القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ارتضاه الله تعالى لن تمحوه أي قوة في أرض الله. ولذا كان عمر يقول رضي الله عن عمر: لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. قلت لكم إن الأمة المسلمة يجب أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر. لماذا؟ لأن عمر هو الملهم، وما دام عمر هو الملهم فيجب على أمة النبي محمد أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر. لقد كنا أذل قوم، أي في الجاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، نشرب الخمر، نعبد الأوثان، نقبل على الدنيا وشهواتها. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يعني اوعى اوعى تفتكر ان العزة في الدنيا او في منصب او في جاه، ابدا، العزة لله جميعا، العزة أن تكون عابدا لربك، العزة أن تكون خادما لدينك، العزة أن تكون متبعا لنبيك، العزة أن تكون محبا لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيد الله لهذا الدين الأنصار ينصرونه، وعشنا مع بيعة العقبة الأولى والثانية، وها نحن نصل إلى الوقفة الثامنة من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية بعنوان الهجرة. أهل مكة نصبوا النبي العداء، ونصبوا الإسلام العداء، ونصبوا كل من دخل هذا الدين العداء، فاجتمعوا بدار تسمى دار الندوة. لماذا الاجتماع؟ إنه اجتماع خبيث من أجل تدبير المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، يريدون أن يتخلصوا من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة فتى قويا يعطونه سيفا بطارا، يقفون على باب محمد بن عبد الله ينتظرون خروج النبي كعادته لصلاة الغداء، فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دم النبي بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بالثأر، فيكتفون بالدية، وبكده في زعمهم أنهم تخلصوا من محمد، وبالتخلص من محمد يتخلصون من الإسلام ويتم القضاء على الدين. النبي كان قد أمر أصحابه بالهجرة من شدة الإذاء، يخرجون فرادى وجماعات في السر في الخفاء، يذهبون إلى يثرب، وإذا بعمر، وما أدراكم من هو عمر؟ يخرج عمر في وضح النهار، رجال بقى، قضيتنا قضية إيه؟ رجال. الإسلام دين يربي الرجال، يصنع رجال. يرفع عمر سيفه ويذهب إلى أندية قريش وهم في اجتماعاتهم، ويقول: يا معشر قريش، من أراد منكم أن ترمل زوجته وأن تثكلها أمه وأن يتم ولده فليتبعني، إني مهاجر إلى الله ورسوله. ده عمر بقى، من يا ترى يجرؤ على عمر؟ الله يرضى عن عمر، ويهاجر عمر علنا. الصديق يأتي النبي الأمين يقول: يا رسول الله، ائذن لي في الخروج، أنا عايز أهاجر، ائذن لي. ما هو الصاحب. يقول له النبي: يا أبا بكر، انتظر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، اصبر. فهم الصديق أن الصاحب هو النبي. يا جماعة، أبو بكر الصديق من شدة قربه للنبي كان يفهم النبي بالإشارة من غير كلام، لدرجة أن عمر يحكي: صعد النبي المنبر يوما فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله تعالى بين ما عنده وبين الدنيا وما فيها، فاختار هذا العبد ما عند الله. قال هذا كان على المنبر. يقول عمر: فنظرنا إلى الصديق فوجدناه يبكي وينتحب في البكاء، وما فطن أحد إلا الصديق، كان هذا العبد هو النبي، يبين أجله لأمته أنه قرب أجله. مين اللي فهم؟ الصديق. فبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فكان يفهم نبيه بالإشارة، بمجرد أن قال له انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، خلاص بقى فهم. يعمل الصديق يبدأ يعد العدة للرحلة بقى، فيجهز ناقتين يعلفهما تجهيزا لإيه؟ للرحلة. واجتمع الكفار في دار الندوة واتفقوا على التخلص من رسول الله، وبالفعل جمعوا ما يقرب من 30 فتى أقوياء ومعهم سيوفهم، وقفوا أمام باب النبي سبحان الله، ولم يقتحموا البيت. الجاهلية الأولى كانت تعلم أن للبيوت حرمات، فما اقتحموا البيت، وقفوا ببابه. طب ما تخشوا؟ لا لا لا، رغم أنهم كانوا في جاهلية لكن برضو كان عندهم بعض مكارم الأخلاق. البيوت لها حرمات وعورات لا تقتحم بغير إذن من أصحابها. وقفوا بباب النبي، ونزل جبريل يأمر النبي بالخروج بالهجرة. سبحان الله، وكيف يخرج النبي وهؤلاء يقفون ببابه؟ يخرج النبي بأمر الله، فالله تعالى قال والله يعصمك من الناس. يا جماعة أنا عايز اليقين ده يكون عندكم، من معه الله لا أحد عليه، من معه الله لا أحد عليه، ونبيون معه من؟ الله. يخرج يخرج، يقفون بباب النبي، يخرج محمد من بينهم، أي يقتلونه لن يصلوا إليه. يا علي، نعم يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أمرت بالخروج وها هم يقفون ببابي، نم في فراش نبيك يا علي وتغطى ببرد نبيك. شو بقى الفدائية بقى؟ ده الجماعة واقفين بالباب يعني ممكن يخشوا يقتلون علي. يقول فداك أبي وأمي، وينام عليه في فراش النبي. علي كان يربى في بيت النبي، لماذا ينام علي في فراش النبي؟ أولا تعمية على أعين الكافرين، ثانيا هناك الأمانات عند محمد بن عبد الله يعني العرب وقريش، رغم أنهم كانوا على الكفر إلا أنهم لا يستأمنون أحدا على أموالهم إلا من؟ إلا الصادق الأمين اللي عنده أمانة يحتفظ بها عند من؟ عند رسول الله. هناك أمانات لقريش عند محمد، محمد هيهاجر، يقال إن محمدا سرق أموالنا وهو الصادق الأمين؟ لا، فلابد أن يبقى عليه حتى يقوم برد الأمانات لأهلها بعد خروج النبي. أمانة، ومحمد هو الصادق الأمين صاحب الخلق العظيم. وبدأ النبي يخرج وهو يقرأ قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. وهنا يرسل الله تعالى جندا من جنده يسمى النوم. النوم، ناموا وما يعلم جنود ربك إلا هو. المجموعة اللي واقفة دي على باب النبي نامت، كلهم ناموا، يناموا كلهم بأمر مين؟ الله. يا جماعة ازاي الكلام ده؟ يعني دي كتيبة جاية في مهمة صعبة قوي، يناموا؟ طيب في حاجة اسمها خدمة، يتناوبون، اذا تعبوا يناموا 10 ويصحوا 10 ولا يقفوا خدمة؟ لا 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 لا، الأمر بيد الله. ينام أيوة ينام حتى يخرج محمد بأمر ربه. ده مش بس كده يا جماعة، ده كمان يحمل التراب من الأرض ويضع التراب على الرؤوس، الرؤوس الكافرة، ويخرج من غير أن يراه أحد. الله، مفتحين لكن نايمين، سبحان الله. وذهب إلى بيت الصديق والجماعة دول واقفين كده لما الشمس كلتهم بقى. ماذا تنتظرون يا قوم؟ ننتظر خروج محمد، إنه خرج، خرج لم يخرج. ينظرون من الباب إنه ينام في فراشه، ليس هو، محمد خرج. يفتح الباب عنوة من شدة الغضب، من؟ إنه علي. وجن جنونه، وقد ذهب النبي إلى بيت صاحبه فوجده قد أعد الراحلتين. قال الصديق: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنك جئتنا في ساعة لم تأتنا فيها. قال: لقد أمرني ربي بالخروج. قال: الصحبة إذن يا رسول؟ نعم، إنها الصحبة يا أبا بكر. أعد الراحلتين، هذه لك يا رسول. قال: الثمن، لابد أن أدفع الثمن. قدوة صلى الله عليه وسلم، ودفع ثمنه. وبدأت الرحلة الشاقة، النبي وصاحبه. والدليل كان رجلا مشركا، ولكنه كان أمينا خبيرا بالطرق. وبدأت الرحلة. نعم، وهنا نخرج بالدرس الأول من دروس الهجرة المباركة، وهذا الدرس بعنوان حسن التوكل على الله. عنوانه إيه؟ حسن التوكل على الله. والتوكل معناه أن تأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك أولا، مع صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودرء المفاسد. مش تنام وتقول أنا متوكل، لا لا لا، لازم تخطط، لازم تاخد بالأسباب. مش يقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح. كيف يأتي النجاح لمن نام وارتاح؟ يا جماعة لازم تضحيات، لازم عمل، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملوا. المسلم منظم، المسلم مرتب، يأخذ بالأسباب مش هيصة. للأسف بعض الملتزمين فهم الإسلام خطأ، فهم الإسلام عبادة وفقط، يقعد ينام في المسجد ويسيب بيته وأولاده وما يجتهدش ولا يأخذ بالأسباب. ايه ده يا عم، في ايه؟ ما ينفعش. النبي علمنا الدرس ده بقى يا جماعة، الاخذ بالاسباب. الجماعة الكفار واقفين على باب النبي، طيب نمي عليه، ده اخذ بالاسباب تعمية للابصار. الرحلة شاقة، محتاجة الدابة، الصديق بيجهز الدابة، محتاجة الخبير بالطرق، استعنا برجل مشرك ولكنه كان امينا. ها ايه كمان؟ الطريق من مكة الى يثرب جهة الشمال، هنمشي جهة الجنوب. ليه؟ تعمية على الكافرين، لانهم هيبحثوا عنا، يبقى لازم ناخد بالاسباب. طيب ايه كمان؟ برضو مش هيأسوا من البحث. طيب نبيته في الغار 3 ليالي، ايه الحكاية؟ تهميع اخذ بالاسباب. طيب المبيت في الغار محتاج لزاد واكل وشرب، موجود اللي يجدنا الاكل والشرب، مين؟ اسماء بنت الصديق. شوف دور المرأة بقى. ده يا جماعة في الهجرة دي يا جماعة جميع افراد المجتمع اشتركوا، الشيخ الكبير، الشاب، المرأة، ها، الخادم، كله، الغلام، كله اشترك في الهجرة. عايز يقول لك ان الأمة دي عشان تنتصر لازم كل أفرادها يخدموا الإسلام، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الخادم، الكل يشترك في العمل للإسلام. المرأة ليها دور، أيوة شوف دور أسماءه رمز لدور المرأة في الإسلام. النبي هيقعد في الغار عايز يأكل ويشرب، مين اللي هيجيب الأكل والشرب؟ أسماء. وخلي بالك أسماء كان في شهرها التاسع، كان حامل في الشهر التاسع على وشك الوضع، هتوضع لأنها أول مولود ولد في المدينة. مين؟ عبد الله بن الزبير. ابن مين؟ ابن أسماء. فكانت في الشهر الكام؟ التاسع، على وشك الوضع، يعني في لحظات المخاض والألم والتعب والإرهاق. وبعدين تعد الطعام والشراب للنبي. طب محتاجة حاجة تربط بها الطعام على البعير، ما لقيتش غير نطاقها. النطاق ده يا جماعة اللي هو الحزام اللي بتربط المرأة العربية على وسطها ولا تستغني عنه، بتربط كده حزام على الوسط. شفتم انتوا زي المرأة العربية؟ فتعمل ايه أسماء؟ شقت نطاقها وربطت به الطعام والشراب وذهبت إلى النبي. فلما رأها النبي قال: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة يا أسماء. الله أكبر. يا جماعة أي عمل الإسلام لا ولن يضيع، لا ولن يضيع. طيب أسماء هتروح الغار في معالم أقدام، والعرب عندهم تقف الأثر، يعني هيوصلوا للنبي، عاملين حسابنا كويس. عامر بن فهيرة راعي الغنم، خادم الصديق، دورك بقى انت الخادم وليك دور في الهجرة، ايوة تروح انت بعد اسماء تيجي ترعى الغنم ورا منها، فتطمس معالم ايه؟ اثار الاقدام. طب واحنا في الغار عايزين نعرف اخبار العرب في مكة بيعملوا بيدبروا ايه، لازم نعرف الاخبار. في حد استطلاع؟ ايوه موجود، عبد الله بن ابي بكر الصديق. دورك انت بقى طول النهار في مكه تعرف لنا الاخبار بيدبروا ايه، وتيجي تبيت معانا في الغار طول النهار في مكه عمال يتعرف على الاخبار، ويروح في الليل يروح يذهب للغار يخبر النبي يبيت معاهم فين؟ في الغار. وعامر بن فهيرة يروح ماشي بالغنم في الصباح يطمس معالم الأقدام. الله أكبر. شوف يا جماعة الإعداد، شوف الأخذ بالأسباب. ورغم أن النبي خد بجميع الأسباب ماشي، برضو الكفار عندهم أسباب، شغالين بيخططوا، واصلوا للغار. الله أكبر. كان في بقى عنكبوت وكان في حمامتين ناين، لا حديث ضعيف وليس بصحيح، لا كان في عنكبوت على الغار ولا كان في حمامتين باضوا على الغار. اما ليه الكلام ده يا عم الشيخ؟ لا اصل له. الدليل عندما وصلوا الى الغار اضطرب الصديق وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال له النبي: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، ومن معه الله هل يكون أحد عليه؟ لا. وصرف الله أبصارهم عن الغار، وخرج النبي وصاحبه في الطريق إلى يثرب. أعد جائزة لمن يأتي بمحمد وركب محمد كفار في مكة. وطبعا زي ما أنتم عارفين دايما فيه في كل زمان ومكان من يبحثون عن الجوائز يريدون أن يصلوا إليه. فكان هناك سراقة ابن مالك وكان قطيعا للطريق. سبحان الله، شوف بقى قلوب العباد كيف يصرفها الله. بس أنا لها بقى 100 ناقة، ده أنا حد يطول 100 ناقة لأنه نروح نجيب محمد وركب محمد. انطلق يا سراقة خلف النبي، انطلق انطلق إلى حيث يريد الله لك. نعم خلاص، ربنا أراد له هداية، انطلق. وواصل سراقة إلى ركب محمد على بعده. يقترب سراقة من ركب النبي فتغوص أقدام فرسه في الأرض إلى صدره، الله أكبر، ويقع عن فرسه ويرجع تاني مرة على مرة، وفي أرض ما كانت رملية، كانت صخرية صلبة. لا ده أمر غريب بقى. لا لا. عندها قال أدركني يا محمد، ده أنت جاي عشان تمسكه، أنت بتستغيثه، أدركني يا محمد. في الأثناء دي الصديق كان مضطربا خائفا على النبي. يا جماعة من شدة حب الصديق للنبي، خلي بالك في الرحلة دي كان يمشي مرة أمام النبي ومرة خلف النبي، مرة عن يمين النبي مرة عن شمال النبي. النبي تعجب وسأله قال يا رسول الله كلما تذكرت الرصد آتي من أمامك. إما جيلي كده في فكري إن ممكن حد يجي لك من قدام أمشي أنا قدامك، فإن تذكرت أنه من الخلف أمشي خلفك، فأنا إن مت مات رجل واحد، أما أنت ضاعت الدعوة وضاع الإسلام، ضاعت الأمة يا رسول الله. شوف خوفه على النبي، كان يحب النبي كحب الأم لابنها رضي الله عنه الصديق. فالصديق مضطرب سراقة خلفنا، والنبي كان موصولا بذكر ربه، أدركني يا محمد. فالتفت إليه النبي وقال يا سراقة هل لك بصواري كسرى وقيصر؟ ايه رأيك بقى، هنمنحك صواري كسرى، انت كنت جاي عشان المال هندي لك برضو الدنيا، مش انت عايز الدنيا هتاخدها بس خدها بعزة، ايه رأيك؟ قال وعهدك يا محمد ان اذب عنك، انا ادافع عنك، بس ادركني. طيب قم يا سراقة عد ولك صواري كسرى وقيصر. ايه ده يا جماعة، ده وأنت طريب يا محمد تقول لي سواري كسرى وقيصر؟ دول مين دول؟ إمبراطورية الروم والفرس. هاخد أنا سواري كسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم، وأنت ما ترد دلوقتي من بلدك بتوعدني؟ نعم. فصدق سراقة لأنه يعلم أنه رسول الله. عارفين يا جماعة في عهد عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي، عمر يجلس في مجلس الإمارة فيأتي جندي بسواري كسرى وقيصر ويقدمها لعمر، فعمر يقول إيه؟ يبكي عمر ويقول إن قوما يأتون بهذا لأمناء، اللي يجيب ويجيبهم كده أمين. علي بجوار عمر يقول يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفوا وزهدت فزهدوا ولو أخذت لأخذوا. فيقول عمر أين سراقة ابن مالك، عهد النبي محمد، أين سراقة؟ ائتوني به. فجاء سراقة إلى عمر فقال يا سراقة ها هي سواري كسرى وقيصر كما وعدك النبي محمد. الله أكبر. وعاد سراقة بوجه غير الوجه، بعد أن كان طالبا لمحمد أصبح مدافعا عن محمد. الله أكبر. ومر النبي بركبه على خيمة أم معبد رضي الله عنها، يريدون الشراب اللبن، وهي امرأة فقيرة، الغنمات فقيرة في اللبن، الضروع قلصت. قال يا أم معبد، هل عندك من شاة نحلبها؟ ضرعها ليس فيها، هاتي هذه. فدعا لها النبي فضرت اللبن وملأت الإناء، ودفع النبي إلى الصديق فشرب، وشرب النبي وترك اللبن لأم معبد، بل ترك لها الضرع مملوءا. يعود زوجها بعد أن مر ركب النبي فتخبره عن الركب المبارك، يقول له صفهولي. قالت هو غصن بين غصنين. الله أكبر، شوف التشبيه الجميل، غصن بين غصنين هو أجملهما. وبدأت بقى توصف النبي، ووصف النبي موجود في السيرة. قال والله إنه هو، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ووصل النبي الأمين إلى يثرب، كيف استقبل النبي؟ وما الأعمال التي قام بها النبي عندما وصل؟ هذه هي وقفتنا التاسعة من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية، إن كان في العمر بقية. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ نبينا منا السلام. اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، يا ربنا لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.